بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع إن شاء الله جل في علاه، مع ألوان من إعجاز القرآن. كانت المقدمة حول فضل القرآن وكيف نحسن التعامل معه، والتمهيد حول معنى الإعجاز والمعجزة وتعريف القرآن ونظرة عامة لوجود الإعجاز في القرآن التي اشتملت على كل معالم القرآن، شملت كل معالم القرآن، حتى إنه لا يحسن أن يقول الإنسان ما هي وجوه الإعجاز في القرآن، لأن هذا السؤال بمثابة من يقول ما موضع الإنسان من الإنسان. ثم تحدثنا في الدرس السابق حول الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وقد أخذنا نظرات سريعة حول أسلوب القرآن. وإلا فهذا الباب من الإعجاز كتب فيه العلماء كتبا ومجلدات يتناولون الأسلوب والبيان والألفاظ والكلمات والجمل والتراكيب إلى آخر ما تناولوه في هذا الباب. ولكن كما علمتم أننا نمهد لقضية الإعجاز العلمي بالكلام عن الإعجاز. وبعد هذه النظرة السريعة حول الإعجاز اللغوي، نأخذ الليلة إن شاء الله تعالى نظرة أخرى حول الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والمراد به التشريع الإسلامي، التشريع الذي جاء به القرآن الكريم تشريعا شاملا كاملا محكما متقنا. فهذا وجه من وجوه الإعجاز. في كتب سماوية فيها تشريع، لكن أن يكون التشريع شاملا كاملا محكما متقنا عدلا لا نقص فيه، لا هوى فيه، لا جور فيه، ليس هذا التشريع إلا لهذا الدين مفطرا في كتاب رب العالمين. فالإعجاز التشريعي في القرآن الكريم موصوف بالشمولية، تشريع شامل لكافة أوجه التشريع، سواء منها ما يتعلق بالفرد أو بالأسرة أو بالمجتمع، سواء ما كان يرتبط بالعقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق أو الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة، في السلم والحرب، في السفر أو الحضر، في الليل أو في النهار، تجد تشريعا شاملا كاملا مصطرا في كتاب الله جل وعلا ومبينا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو تشريع كامل، والكمال هنا صفة فوق الشمولية، كامل لاستيفائه لدقيق المسائل وجليلها وصغيرها وكبيرها، فله صفة الشمول والكمال. ثم هو محكم متقن، بمعنى انه لا نقص فيه ولا عيب ولا قصور ولا خلل، ولا تشوبه شائبة ولا شائنة، ولا هوى فيه ولا جهل، بل هو الإحكام والإتقان. ولذلك موصوف بأنه أحسن تشريع وأكمل نظام عجب البشر، ولا زال ولا يزالون عن الإتيان بمثل تشريع القرآن أو الإتيان بمثل سياسته أو نظامه. فحين ينظر في التشريعات البشرية والقوانين الوضعية نرى البون شاسعة والفارق واسعة بين هذا وذاك، مما يكشف لنا وجها من وجوه إعجاز التشريع في القرآن الكريم. أوليس الله هو القائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله جل في علاه. فهذا التشريع بشموله وكماله وإحكامه أكبر من أن تحيط به العقول البشرية في جيل واحد أو في مجموعة من الأجيال، فضلا عن أن يحيط به عقل بشري واحد في جيل واحد. ليس من السهل أن نرسم في أسطر معدودة أو محاضرة محدودة معالم هذا التشريع المعجز، ولكنها الإشارة، مجرد إشارة بإصبع صغير إلى شيء عظيم. فنشير إلى أن القرآن نزل في مجتمع جاهلي زادت فيه الجاهليات، سواء أكانت الجاهلية العقدية أو الجاهلية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وكانت فيه ضلالات عبر الله عز وجل عنها بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال. وتبرج الجاهلية. مع هذه الجاهليات وتلك الضلالات التي شملت كافة المجالات في ذلك الوقت، أنزل القرآن وبعث النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. فلم يكن من السهل في مثل هذا المجتمع نقض أمر من أموره أو عقيدتها فضلا عن تغيير المجتمع أو قلب الأمور كلها. ومع ذلك نجد أن القرآن الكريم سلك مسلكا عجيبا في وسط هذه المجتمعات وتلك الجاهليات، سرى بنوره وسط تلك الظلمات، فلم يمض كثير وقت ولا كبير زمن إلا وقد غير القرآن بكماله وإعجابه وتشريعه هذا المجتمع الموضوع، المجتمع الجاهلي، المجتمع المنحدر بكل صور الانحدار الذي كان يعيش في الأوحال. ولم يكن هناك أسوأ منه حالا، فإذا بالقرآن الكريم يسلك مسلكا عجيبا متفردا غريبا في منهج تشريعي متفرد ليس إلا للقرآن الكريم. كيف ارتقى القرآن بإعجابه التشريعي بهذا المجتمع الجاهلي الذي كان يعيش جاهليته الأولى وقد دار زمان دورته وعاد الفلك في مجراه وعدنا إلى الوراء فيما قبل القرآن وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لنعيش تلك الجاهليات، لنرجع إلى الوراء قرون عديدة فصرنا نعيش هذه الحال وتلك الأوحال. فكيف أنقذ القرآن مجتمع الجاهلية الأولى حتى يمكن أن ننقذ أنفسنا ونحن في مجتمع الجاهلية الحديثة، جاهلية القرن العشرين وما بعد القرن العشرين؟ كيف استخدم القرآن كإعجازه التشريعي؟ لقد قام منهج القرآن الكريم في التشريع على أسس عظيمة. أولا تربية الفرد، بدأ بالفرد، بدأ بالأصل، بدأ بالإنسان الذي أشعره أنه مسؤول وأنه محاسب وأنه بما كتب رهين وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى حتى يبعد عنه السلبية والابتكارية التي عمت هذه البشرية، ليقول كل إنسان وماذا أفعل أنا وماذا يمكن أن أقدم لهذه الأمة التي أوشكت على الغرق، غرق بعض أجزائها والمسألة مسألة زمن لتغرق بقية السفينة. القرآن الكريم بدأ بالفرق ومن شأن كل بناء أن يبدأ باللبنات الصغيرة أو القطع الصغيرة يصفها بعضها إلى بعض حتى يصبح البناء عظيما. فمن اجتمع إلا بنيان عظيم وما الأفراد فيه إلا لبنات، فإذا صلحت تلك اللبنات وصفت كان بنيانا عظيما. نعم، الأفراد هم لبنات المجتمع، وتهذيب الأفراد وتربيتهم تأسيس لبناء محكم مثقل. ونحن في دعوتنا نجتهد في هذا الجانب وهو تربية الأفراد. قد يحتاج إلى نفس طويل وإلى سنين طويلة، لكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب ولا علينا أن نصل إلى النتائج. المهم أن يرى الله عز وجل منا خيرا، وأن نجتهد في صلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعنا وفي تقديم ما يمكن تقديمه لهذه الأمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. فاهتم القرآن العظيم في إعجابه التشريعي بتربية الفرد، وبنى تربيته على أسس، أولها تطهير قلب الفرد من أسرار الشرك. بدأ بالأساس أو أساس الأساس، فعندنا الفرد أساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، ولا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسر، ولا صلاح للأسر إلا بصلاح الأفراد. هذا شيء مرتبط بالأساس، فالفرد أساس فيما بعده. الفرد ذاته أساس تربيته تكمن في العقيدة، وأساس عقيدته تكمن في تطهير قلبه من أسرار الشرك وقرص عقيدة التوحيد فيه. وهذا الذي قاله الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت كفر بالأرباب الزائفة والآلهة الباطلة، كفر بكل معبود سوى الله، إنكار لكل مشرع سوى الله، إنكار توجيه صفة من صفات الله أو خاصية من خصائص الله لغير الله، هذا معنى الطاغوتية في العقيدة الإسلامية، والتي قدم الله الكفر بها على الإيمان به سبحانه، إذ لا يقبل الله أن تؤمن به وأنت تؤمن بما سواه من الطواغيت والأنداد والوسطاء والشفعاء أو تعظيم الأنبياء والأولياء على نحو قول المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. علم القاصي والداني أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، يرزقكم من السماء والأرض؟ حتى الذين زعموا ألوهية أحد من البشر أو زعم لهم كمن زعموا ألوهية عزير أو عيسى أو زعم لنفسه الألوهية كالنمرود وفرعون، هل رأيت أو قرأت أو سمعت أن واحدا من هؤلاء ادعى لنفسه أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ ادعاه لنفسه أو زعمه له غيره؟ وهل سمعتم أن واحدا زعم أنه خلق ذبابة كمخلوقة حقيرة من أحقر مخلوقات الله؟ بمثل هذا البيان تجد في القرآن تطهيرا للقلب من أدران الشرك، فيقول الله جل في علاه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وآيات كثيرة تتلى وتترك عند تفصيلات العقائد، لكننا هنا كما ذكرنا أننا نشير الإشارات ويبين عناصر المنهج في وجوه الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم بدأ بتربية الفرد، وتربية الفرد بدأت بتطهير قلبه من أدران الشرك، ثم بغرس عقيدة التوحيد. فالله جل وعلا أرسل كل الأنبياء والرسل بعقيدة التوحيد، وبهم ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله له: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان دائما القرآن الكريم يعرف الناس بربهم، فيقول لهم مثلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء الأسئلة التقريرية يسألهم القرآن لغرس عقيدة التوحيد في قلوبهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو وإنهم لكاذبون. لعقيدة التوحيد التي هي أساس التربية. ومن هنا كانت هذه الآية الكريمة والتي هي من أرجى الآيات لمن تجنب الشرك برب الأرض والسماوات، يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كما قال في الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. البعد عن الشرك وغرس عقيدة التوحيد أساس التربية عند الفرد الذي هو أساس صلاح المجتمع. ومن العقيدة إلى التربية بالعباد، ولذلك شرع الإسلام لنا العبادات، وعلى رأس العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه على رأس العبادات. وكل عبادة منها لها دور في تربية الفرد وتزكيته وتطهيره وصلاحه. والناس بعيدا عن هذه العبادات لا صلاح لهم، وما فسدت المجتمعات ووصلت الى الحال التي وصلت اليها الا ببعد الناس عن هذا الدين في تشريعه الحكيم في عباداته العظيمه. كيف ان الصلاه هي الصله بين العبد وربه، الصلاه صله وتربيه وتزكيه للانسان. فالله عز وجل يقول عن الصلاه: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا لون من الوان التربيه في فريضه الصلاه. وبعد الفريضه تاتي النافله، وكما في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. تربية عن طريق العبادات سيما الصلاة. والعبد إذا كان في اليوم والليلة يتردد على المساجد يزور ربه، وفي صلاته يكلم ربه كما قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد. وذلك الحديث: بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمار، فكيف بكرم اكرم الاكرمين جل في علاه؟ فاذا اردت ان تزور ربك فادخل المساجد، واذا اردت ان تكلم ربك بغير واسطه ولا تنظمان فادخل الصلاه في مكالمه مع الله لا يقطعها الله حتى تقطعها، وتقطعها انت بانصرافك من الصلاه وتسليمك منه. قد انت لو اردت ان تزور مسؤولا كبير قوي مسؤول قديش كده ان شاء الله يحدد لك الزياره، يحدد لك الموعد وقت الزياره، وانت هتعمل ايه حتى لما تقابله ان شاء الله. ولو استدعاك مسؤول كبير برضه انت هيبقى وضعك ايه؟ انما شوف كرم الله عز وجل، هذه تربية المفروض نعيش في ظلاله وعظمة التشريع القرآني أن الصلاة لابد فيها من الجماعة، والجماعة فيها لقاء يومي بين المسلمين وبعضهم البعض، أبناء الحي الواحد وأبناء المسجد الواحد، ولقاء أسبوعي يعيد المسلمين الاسبوعي يوم الجمعه لابناء الحي الكبير او المدينه او القريه، ولقاء سنوي في العيدين، ومن جماعه صغيره الى جماعه كبيره الى جماعه اكبر في تشريع له حكم. نحن الان لا نكاد نعرف حكم هذا التشريع ولا نعرف عظمة هذا الإعجاز التشريعي من وراء طريقة كطريقة الصلاة وفرضية الجماعة لها، ولماذا هي خمس مرات يوميا، ولماذا هناك جمعة أسبوعيا، ولماذا هناك عيد يتكرر مرتين في العام. حكم فقدنا معانيها وابتعدنا عنها حتى ابتعدنا عن الإقامة الأصلية. يعني الإنسان اللي مثلا يتخلف عن الجماعة الذي يأتي الجمعة متأخرا وصلى العيد لما يحارب، كل هذه الأشياء معناها أننا نبتعد عن الحكمة من عظمة التشريع في هذا الشيء فيما سبق الصلاة مثلا. ومن بعد الصلاة يأتي الكلام عن الزكاة، ولماذا فرض الله الزكاة، وكيف أن الزكاة لون من التكافل الاجتماعي يمنع الطبقية ويمنع وجود مجتمع معدوم أو يصل لحد الفقر المدقع، مع ان افقر دول الدنيا في العالم الاسلامي لا تجد فقرا في عالم الكفره في الدول الغربيه في اوروبا وامريكا، ولكن تجد الفقر في العالم الاسلامي. العالم الاسلامي المحكوم بتشريع فيه فريضه الزكاه اراد الله بها تطهير نفس الغني من البخل والشح، وتطهير نفس الفقير من الحقد والحسد، وتطهير المال من التلف والخسار، وتطهير المجتمع من الضياع والانهيار. مجتمع فيه فريضة الزكاة هو أفقر دول الدنيا. لماذا؟ لأننا لم نؤدي الزكاة، والذين أدوا الزكاة لم يعرفوا حكمة الزكاة، وربما لم توضع الزكاة في مكانها ولا في أنصبتها، والمسألة تمشي هكذا كيفما اتفق. إنما الزكاة نفسي زروع وثمار مثلا، أو أموال فيها ربع عشر وعروض الرجال. الزروع والثمار نجد نصف العشر والعشر، وعندنا خيرات الله يرسلها لنا من غير جهد منا. شوف احوالنا عامه ايه وبلوينا قد ايه، والبترول عندنا كعرب ومسلمين مش عند حد ثاني. كل البترول في الدنيا في دول اسلاميه فقط، سواء كانت إسلامية عربية أو كانت إسلامية غير عربية. يمكن دولتين صغيرين من غير المسلمين عندهم بترول. هذا كده في الإحصائيات بس مش فاكر اسمهم دلوقتي. إنما البترول كل يطلع عند المسلمين يخلي وزير خارجية أمريكا يقول ربنا يرحم من لا يستحق، ونحن جئنا لنصحح خطأ الرب عشان نجلب دولة بترولية ننتفع بالبترول، لأن العرب المفروض ما ينتفعوش بالبترول، والمفروض ربنا ما كانش يطلع لهم بترول، واحنا نيجي ندور بنطلع زكاة البترول. لا ما بنطلعش، وزكاة البترول 20% مش 5% ولا 2.5%، 20% يوم ما نطلع زكاة البترول لن نجد فقيرا ولا مسكينا ولا جائعا ولا عاجزا في عالمنا الاسلام. حكمة من حكم التشريع طبقها خير القرون، ورأينا نموذجا صالحا ايام عمر بن عبد العزيز كيف انه جمع الزكاة بحقه، وما كانش لسه البترول طلع، ومع ذلك اغنى الفقراء والمساكين وامن العمال في الاقطار والامطار، زوجني شباب المسلمين واعتقوا الرقاب من بيت مال المسلمين وسد الديون من بيت مال المسلمين، والخير باقي كثير وكثير. هكذا فكان مجتمعا كان في عماره كل مثلنا كل المؤذن. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريضة افترضها الله عز وجل لتقتلع من النفوس جذور الشح، وهي عبادة مالية تمنع من الشوش على الدنيا وتربي النفس على الإحساس بمعاناة الآخرين من المسلمين ومواساتهم وإعانتهم على قضاء حوائجهم. الله جل وعلا افترض الزكاة على الأغنياء، فقد فرضها بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاء فقير او تعرى الا بمخل غني منع حق الله في الزكاه. لذلك المساله الزكاه لما تكون حتى على الموارد القديمه كانت بتكفي وتكفي، فلما الله سبحانه وتعالى يهب هذه الامه ثروات معدنيه وخيرات من باطن الارض تسمى في التشريع الاسلامي الركاز. الركاز يعني ما يخرج من الارض، ذهب خرج اخرجته من الارض، او معادن، هذا يورانيوم، هذا حديد، هذا قصدير، هذا فوسفات، هذا منجنيز، هذا بترول، هذا غاز طبيعي. هذا الركاز انت لم تنتجه ولا تدع فيه، فقط انت اخرجته من الارض، فاوجب الله فيه 20%. طيب 20% تطلع من البترول، كان يبقى حال الامه الاسلاميه كده، كانت تبقى بنجلاديش تحت خط الفقر. لما 90% من اهل الفنجان لا يجدون قوتهم الضروري، فتجدهم بجوار صناديق القمامة يبحثون عن لقمة خبز متعفنة او قشرة بطيخ يأكلونها. وهناك يموتون رغدا من الترف والرفاهية. ويوم ما الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه قال لأهل البترول، البترول في زحف وعشرين في المية راحوا من دين التذكرة وسافر على طول. طيب اللي مرضناش يدفعوا زكاة الفقراء والمساكين دفعناه قصد عننا بالدين. 541 مليار سكنين حرب الخليج الأولى، لو أشدناها على العالم الإسلامي فكل عين اتولد امبارح ياخد 3000 دولار. شوف بقى لقيت الدولار في جنيه المصري. إذا في حكمة من التشريع أوجدت أمة، الأمة هذه الآن ابتعدت عن هذه الحكمة وعن هذا التشريع. فمن العبادات بعد الصلاة والزكاة يأتي الصوم. إعجاز تشريعي آخر موجود في القرآن الكريم، صيام لضبط النفس ولشحذ العزيمة وتقوية الإرادة وترويض النفس على الصبر وتقويتها على الطاعات وحبسها عن الشهوات والاعتدال في الملذات حتى يكون ارتياد النفس بطاعة الله جل وعلا، يستطيع صاحبها أن يقودها إلى الله وإلى طاعته مع هذا الصوم الذي فيه تلك التغذية وهذه التزكية. والحج كذلك عبادة مالية وبدنية في ذات الوقت، تربية للنفس وترويض لها على المشقة، وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه. أراد الله عز وجل الحج ليكون مؤتمرا عالميا للمسلمين يجتمعون في صعيد واحد فيتعارفون ويتشاورون ويكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. انما الحج الان لا مؤتمر ولا في تكامل ولا في تعارف ولا في تآلف، ولا انه دولة مسلمة عندها نقص شيء تكمل الدولة الثانية والدولة الثانية عندها نقص حاجة تاخدها من الدولة الاولى. لا احنا مالنا بعضين، احنا نتعامل مع الناس الكبيرة، اللعب مع الكبار، فناخذ امحنة من هناك وناخذ مرحلة من هناك وبنستورد كل حاجة. خمر الاقتصاد بتاع البلد تعرف غير انت يعني نقعد نستورد كل حاجة. مش دي الحكمة من التشريع؟ التشريع بيراعي حتى في العبادات الجوانب الاقتصادية. يقول للمسلمين انتوا تعملوا نوع من التكامل، انتوا بعضيكم يا مسلمين اتفاقيات كده بدل الاتفاقيات اللي بتحدث مع الدول السبعة والدول الثمانية والخمستاشر، لا اتفاقيات للدول المسلمة وبعضها البعض عشان تشوف الدول المسلمة وتبقى نمور. ما هو في دول كانت مفيش، وقال لك الدول النمور اتنمرت وكبرت، وسبحان الله وتلك الايام نداولها بين الناس. فالقيام بالعبادات يربي المسلم على الشعور بتبعية الفرضية التي يقررها القرآن ويموت بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل الأخلاق. فيقرر القرآن كل نفس بما كسبت رهينة، كذلك كل امرئ بما كسب رهين. والقرآن الكريم ينتقل من التربية بالعبادات إلى التربية بتهذيب السلوك، بتزكية النفس وتوثيق الصلة بين الله عز وجل وعباده وبين العباد وبعضهم بعض. فهناك عقيدة، هناك عبادة، هناك تربية وأخلاق. نهى الله عز وجل عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وفي الأخلاق الإسلامية تجدون النهي عن السخرية، سوء الظن والغيبة وما إلى ذلك من مساوئ الأخلاق، لأن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون أمة واحدة. هل تسودهم الأخوة؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وبهذا يستلم بناء الفرد ويصبح لبنة صالحة لبناء أسرة صالحة قائمة على أسس ثابتة وقواعد راسخة. وبذا ينتقل التشريع القرآني من صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة في منهج متكامل لا نظير له حتى في دين السماوي الأرض، فضلا عن قانون أرضي يشوبه القصور والتقصير. فمن بعد بناء الفرد يأتي بناء الأسرة، أسرة مترابطة متماسكة شرع لها الإسلام نظاما وأسس لهذا النظام أسسا، فأمر بالزواج وحض عليه وبين مقدماته من الاختيار والخطبة وأساسه الذي هو العقل ومتمماته من البناء وما بعد البناء، وبين الحقوق الزوجية وبين حلول المشاكل الزوجية وأباح الطلاق ما لم يكن الوفاق، فآخر العلاج الشيء بالنار. الثاني في تشريع القرآن واضح معلوم، ومن الانتقال من حياة الزوجين إلى وجود الأبناء فراع التشريع القرآني تربية الأبناء، فحدثك عن تربية الأبناء من المهد إلى اللحم، حدثك عن تربية الأبناء تربية جسمية عقلية نفسية إيمانية أخلاقية جنسية اجتماعية، ألوان التربية في حياة الطفل والصبي والغلام والشاب والرجل، كل هذا تجده في مراحله مفصلا في التشريع القرآني، يغنيك عن كل بيان. يتحول الزوج والزوجة مع وجود الأولاد إلى والدين، فيضع الإسلام منهجا للتعامل مع الوالدين، كيف نبر الوالدين، كيف نحسن إليهما وبالوالدين إحسانا. هذا القانون القرآني بهذه السياقة الربانية بهذه العظمة في بلاغتها وإعجازها وإيجازها، يقول الإمام القرطبي: والله لولا ينزل من القرآن في بر الوالدين سوى وللوالدين إحسانا بهذه الصيغة لكفى. ما قال الله فيها أحسنوا إلى الوالدين أو بالوالدين يكون الإحسان أو ما إلى ذلك من صيغ، إنما هذه الصيغة بهذه التركيبة وبالوالدين إحسان والإتيان بالمصدر وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصار، كأن الإحسان كل الإحسان لا بد أن يكون للوالدين. ثم إن هذه آية تأتي في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة الأحقاف وصلت الوالدين إحسانا، كل هذا. ثم لا يكتفي الله جل وعلا بهذه الصيغة في سورة الإسراء، بل يقول يقرن الإحسان للوالدين بعبادته سبحانه، ثم يتمم بهذه الوصايا التي بلغت القمة في هذا الجانب التشريعي المرتبط بإحسان الوالدين والبر بهما، إذ يقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
فلا تقل لهما أف فاتبعوا الهوى أن تعدلوا
لأنه لا أحسن من حكم الله كما ترون الآية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحسن. وهذه الحكومة الإسلامية في منظور القرآن وإعداد التشريع في القرآن تحافظ على الكليات الخمس. الكليات الخمس تحافظ على النفس والعقل والدين والعرض والمال. تحافظ على النفس لأن قتل نفس واحدة اعتداء على المجتمع بأسره، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. لذلك اوجب الاسلام في تشريعه العام القصاص، وقال عنهم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. تشريع عظيم ليس فيه الثأر وليس فيه شريعة الغاب، ليس فيه هذه الفتن الموجودة ولا هذا القتل وإراقة الدماء. دماء المسلمين صارت أرخص من دماء الكلاب. إنما قصاص عادل فيه الحفاظ على النفس والحفاظ على الدين، ولذلك فرض الإسلام حتى الردة، وحفاظ على العرض، ولذلك فرض الإسلام حتى الزنا وحتى القذف، وحفاظ على المال ففرض الإسلام حتى السرقة، وحفاظ على العقل ففرض الإسلام حتى شرب الخمر. الحفاظ على المجتمع ليكون مجتمعا إنسانيا، ليكون مجتمعا انسانيا، لان مجتمعات بغير هذا التشريع لا ترد الى الانسانيه بصله، فتكون على نحو ما قال الله يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، وليس هم كالانعام بل ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. لذلك الاسلام وضع تربيه للفرد للقدره للمجتمع، الحكومة الإسلامية تقوم على الشورى، العدل، الحكم بما أنزل الله، المحافظة على الكليات الخمس، تنظم العلاقات الدولية في السلم وفي الحرب. يجب على المجتمع بعد ذلك أمام هذا الشيء الذي ذكر الواجب على الحكومة الإسلامية، أدت الواجب لها على الشعوب وعلى المجتمعات حق هو حق السمع والطاعة. الطاعة أولا لله طاعة مطلقة، والطاعة ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ثم الطاعة ثالثا لأولياء الأمور منا. فما دام الأمر على نحو ما شرع القرآن بإعجازه التشريعي العظيم، ينبغي علينا أن نقدم فروض السمع والطاعة والولاء لأهل الإيمان، فنقول مع القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الحكومة الإسلامية في بناء المجتمع المسلم تحرص على وحدة الكلمة واجتماع شمل الأمة، وتقف بالأمة ضد أعدائها، وتفرق بين من توالي ومن تعادي، من العدو ومن الصديق. لا تنتظر من العدو أن يرفق بها، ولا أن يشفق عليها، ولا أن يبحث عن مصلحتها، فإن العدو مزق الأمة إرما وقطعها دويلات، وجعل حدودا مصطنعة يبتعد الخلاف عليها بين الفنية والفنية والحين والآخر، لإضعاف هذه الأمة، لإزهاق أرواحها، لقتل هذا الشيء، وأن يفرق بين العدو والصديق، وأن يوالي الله ورسوله والمؤمنين، وأن يعادي الكافرين، ولا يقول مع من قال نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المجتمع المسلم يدعون الله فيه إلى هذا المعنى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ينهانا بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا عباد الله، لا أريد أن أطيل عليكم، الإعجاب التشريعي في القرآن إعجاب عظيم، ذكرت لكم إشارات عنه، وخلاصة القول أن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال، وسيظل إعجابه التشريعي قريبا لإعجابه العلمي وإعجابه اللغوي إلى الأبد، ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث في العالم أثرا وأوجد أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، أوجد أمة ما عرفت الدنيا لها مثيلا، أوجد أمة غيرت وجه التاريخ، أوجد أمة كانت تخاف من الفرس والروم فإذا بها تفتح الدنيا، يفتح الله لها البلاد ويأتي على أيديها العباد وتحارب الظلم والفساد والاستبداد والاستعباد، ليس على طريقة عادل الآخرة إذ كذبت على أهل العراق، وإنما كان ذلك حقا والله الذي لا إله غيره. كانت خير أمة، كانت كيف كنا كيف كنا، ثم إلى ما صرنا. لقد أوجد الإعجاز التشريعي أمة، الله هو الذي أثنى عليها لأنها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أوجد القرآن أمة أقامت العدل وأزاحت الظلم واستنارت الدنيا بوجودها، واستنارت أوروبا ببعض عدل المسلمين وعلوم المسلمين وحضارة المسلمين. لما كانت هذه الأمة تعيش في ظلال القرآن وأنوار القرآن وتشريع القرآن، كانت أمة كما ينبغي أن تكون الأمة، بل إن كل واحد من أبنائها كان يصلح أن يكون أمة وحدة، كما قال الله تزكية لسيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. نعم، في ظل التشريع القرآني كانت الأمة القرآنية والجيل القرآني أعظم جيل وأفضل رعيل، ويوم ونحن نقول مع نهاية المطاف للذين يشككون في القرآن ويقللون من إعجازه، نقول للذين يحاولون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، حتى هذه إن قدرتم عليها من ناحية فلن تقدروا أن توجدوا أمة كالتي أوجدها القرآن الكريم. للقرآن إعجازه اللغوي الذي تحدث الله فيه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومع ذلك فلو افترضنا جدلا وجود من يكتب مثل القرآن، فهل سيوجد أمة كأمة القرآن؟ لا أتكلم عن أمتنا الآن، فنحن الآن لسنا أمة القرآن، إنما أتكلم عن أمة القرآن يوم كنا، يوم كنا، يوم تبنى، يوم عبدتنا، يوم كنا نتعامل مع القرآن، نحسن التعامل مع القرآن، نعيش بالقرآن، نمشي في ظلال القرآن، نستنير بأنوار القرآن، نهتدي بهدي القرآن. كانت هذه أمتنا. فالإحداث التشريعي مظهر لهداية القرآن، هداية ليست لما هو قويم فقط بل لما هو أقوم، وليست لما هو عظيم فحسب بل ما هو أعظم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالإعجاز التشريعي للقرآن فيه خير تشريع وأصدق حديث وأعدل حكم، لأنه شبرة الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. التشريع القرآني فيه الشمول لجميع جوانب الحياة العقدية والتعبدية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك أوجب الله العمل به، وربط الإيمان قليل الالتزام بهذا بمثل قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تلكم إشارات ولبذات ولمسات حول وجه من وجوه الإعجاز في القرآن ارتبط بتشريعه وبإيجاده أمة كانت خير أمة نتحدث عنها، فنتغنى على ماضي ثم ننظر إلى واقعنا فنبكي على أطلال. فإلى متى نتغنى على الماضي وإلى متى نبكي على الأطلال مع أننا يمكن أن نقول شيئا؟ هذا هو المنهج، وبسواه لا نجد منهجا يصلح أمتنا ويوحد كلمتنا ويجمع شملنا ويصلح أئمتنا ويأخذ بيد دولتنا، ذاك الذي ينبغي أن يكون. فهلم لنخرج من السيد ومن الذل ومن الهزيمة، وقبل فوات الأوان، قبل أن ننزم فلا يقطع الندم، قبل أن نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، قبل أن نقول لا منار ولا تحين منار. فيا عباد الله، هذا بلاغ الله لعباده وبيانه لخلقه من أهل الإيمان. فلنكن من أهل الإيمان، فلنتمسك بهذا الدين، لنتمسك بهذا القرآن. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يحيينا على القرآن والسنة، وأن يميتنا على القرآن والسنة، وأن يحشرنا مع أهل القرآن والسنة. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوتك لا يستجاب لها. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك امير المأسورين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم خذ ايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اغفر الذنوب، فرج الكروب، واستر العيوب يا علام الغيوب، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.